لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي، وإخراج عبد الحفيظ الطويل.
أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج بامتياز. فضاء سنكون من خلاله ومعكم على المباشر من هذه اللحظات لغاية تمامية الثالثة، من خلال عدد جديد ومهارة جديدة سنتلقنها وإياكم في هذا العدد. في هذا العدد من برنامج بامتياز ضيف البرنامج وضيف مركز صناع الحياة المستشار جمال الملا، رائد التدريب في القراءة السريعة والتصويرية في الشرق الأوسط. البرنامج معكم على المباشر للتواصل ويانا 021-69-11-63 أو 021-69-12-19، هما خطان هاتفيان يبقيان تحت تصرف المستمعين للمشاركة في هذا الفضاء. إذن ضيفنا لهذا العدد المستشار جمال الملا، أول مدرب مرخص معتمد للقراءة التصويرية وفوتو ريدينج على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة استراتيجيات التعلم من مؤسسة علم القراءة التصويرية بولشيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، وأول مدرب عربي يحصل على شهادة كبير مدربين مرخص في القراءة السريعة سبيد ريدينج من مركز توني بوزان. رائد التدريب في القراءة السريعة والتصويرية في الشرق الأوسط المستشار جمال الملا، أهلا وسهلا بك في هذا العدد من برنامج بامتياز.
حياك الله وبارك الله فيك. إن شاء الله
سنتكلم عن مواضيع أو عن مشكل يمكن أن نقول أن الشعب العربي يعاني منه. يقال في عدة إحصائيات، في عدة دراسات نشرت عبر صفحات الإنترنت أو حتى في دراسات كانت من أكبر الجامعات العربية، يقال أن جامعة أو شعب أمة اقرأ لا تقرأ. في إحصائيات خطيرة، في إحصائيات تخيف بعض الشيء، يقال أن عندنا مشكل كبير في القراءة. في الحقيقة هل هو واقعي؟
كلامك صحيح حقيقة. نحن أمة اقرأ، وأول آية نزلت في القرآن، أول كلمة في القرآن اقرأ، لكن مع ذلك بالنسبة لكشعب معدل القراءة عندنا جدا 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 قليل مقارنة. نعطيك بعض الإحصائيات، الدراسات، دراسة قامت الأمم المتحدة بالنسبة لعدد ساعات القراءة في العالم، وجدوا أن الشخص الأمريكي يقرأ سنويا حوالي 200 ساعة، ما يعادل 40-45 دقيقة يوميا. كم تتوقعين يقرأ المواطن العربي؟ 6 لست ساعات ولكن دقائق في السنة، ما يعادل ثانية في اليوم. يعني مقابل، أفسر المعنى هذا، مقابل كل شخص يقرأ هناك 400 شخص لا يقرؤون. طبعا اللي رفع النسبة هذه الأمية لازالت في الوطن العربي حوالي 50%، لازالت الأمية منتشرة في الوطن العربي، النساء طبعا أكثر بكثير من الرجال. فمعدل القراءة عندنا جدا جدا منخفض. لهذا السبب لاحظ أن المكتبات أو الوراقين مبيعات بالكتب جدا قليلة، لكن المشروع الناجح مشروع المطاعم، مشروع الأخلاق، مشروع كقراءة حقيقة بسبب قلة الناس اللي تقرأ. هذا بالنسبة للقراءة، في حصيات كثير راح نتطرق لها إن شاء الله خلال هذا البرنامج.
بغض النظر يعني الأسباب، ولكن واقع يعاني منه القارئ العربي،
نعم،
لتقتصر أو يقتصر حديثنا عن النسبة التي تقرأ.
نعم.
هذه النسبة التي تقرأ تعاني من مشاكل كبيرة.
صحيح.
بطء في القراءة، ممكن تفكير في أشياء أخرى أثناء القراءة، عدم رغبة في القراءة حتى يمكن أن نقول حتى مواضيع مقتصرة لاهتمامات ذلك الشخص أو غيرها.
نعم.
هذه الأسباب لما تعود في الحقيقة؟
حقيقة من أهم المشاكل اللي عندنا اللي هو ربط الألم بالقراءة. يمكن تدربنا أو درسنا أو تعلمنا هذا الشيء، أو أهلنا علمونا إياه من غير أن يشعروا. مثلا إذا وجدوا طفل يتشاجر مع أخته فرضا، أو ينظر إلى التلفاز، فعاوزين خلاص مش عاوزين المشاجرة، ماذا يقولون؟ اذهب اقرأ.
كعقاب.
ففي العقل الباطن عند هذا الطفل يربط بين العقاب وبين القراءة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الأب والأم كذلك قليل جدا اللي تلاقي أنهم يقرؤون، يعني ثقافة القراءة نسميها. كذلك حتى بالنسبة لي في المطارات أو في الأسواق أو في المجمعات أو في أي مكان، قليل جدا تلقى الشخص ماسك كتاب ويقرأ. في المقابل يعني بالنسبة للعرب، غير العرب، كثير منهم يمسك الكتاب ويقرأ. فثقافة القراءة حقيقة هي غير موجودة. هذا كبداية. أما مشاكل القراءة حقيقة فهي يعني كثيرة، نتطرق إلى أهم الأسباب اللي فيها. المشكلة الأساسية أو الأولى بالنسبة للقراءة، رقم واحد اللي هو السرحان. كثير من الأشخاص عندما يقرأ يسرح، يذهب الخيال
إلى أشياء أخرى.
أشياء أخرى، بعد ذلك يعود إلى القراءة وهو ما ركز. رقم اثنين، التركيز عندنا القراءة كذلك جدا منخفض. رقم ثلاثة، نسيان ما نقرأ. يعني حتى بعد أن نقرأ، إذا وصلنا فرضا إلى الفصل الثاني من الكتاب، تسأل الشخص ماذا قرأت الفصل الأول؟ ها؟
ينسى ما قرأ.
والله. أو إذا أقلق الكتاب وذهب إلى مكان معين، وإذا رجع وإذا ما كان في حاجز أو فاصل أو حط ورقة في الكتاب، لا يعرف أين
توقف.
كذلك من المشاكل القراءة اللي موجودة عندنا اللي هو البطء في القراءة. يعني أقلبنا قراءاتنا حقيقة، عفوا نسميها، لكن مستوى رابع ابتدائي، نقرأ كلمة 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 سطر، فقراءة بطيئة مملة جدا. احنا كيف تعلمنا القراءة في بداية؟ احنا تعلمنا القراءة حقيقة يعني من أول ما تعلمنا القراءة في المرحلة التمهيدية قبل الابتدائي، وتعلمناها في المراحل الأولى اللي هي في أيام ما كنا في البيت نراقب الأب الأم الأخوة الأخوات يقرؤون، فكانت قراءتنا في ذاك الوقت قراءة تصويرية، فنقرأ صورة الكلمة وليست الأحرف. بعد أن تطور يعني بدأت تطور المهارة اللي عندنا، بدأنا نقرأ الأحرف الأبجدية الهجائية، بعد ذلك بدأنا نشبك الأحرف هذه مع بعض، بعد ذلك بدأنا نكون نسميها ثروة لقوية عندنا، إلى وصلنا مرحلة رابع ابتدائي. ذاك الوقت أصبحت عندنا القراءة الحرة، بدأنا نقرأ داخل الكتاب ونقرأ خارج المنهج الدراسي أو خارج الكتاب، كأتكلم عن الكتاب المدرسي، فأصبحت عندنا قراءة حرة. والقراءة في المرحلة هذه كسرعة قراءة هي في حدود من 80 إلى 120 كلمة في الدقيقة، وهذه كسرعة منخفضة. أقمنا دراسة على 2000 مشارك لكي نعرف ما هي سرعة القراءة في الوطن العربي، وجدنا سرعة قراءة هي 160 كلمة في الدقيقة. مقارنة في الدول الغربية قمنا دراسة أخرى كذلك، وجدنا أن سرعة القراءة عندهم 250 كلمة في الدقيقة. فلاحظ حتى قراءتنا كسرعة منخفضة، يعني نقرأ كلمة 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 سطر. المعدل اللي قاعد أتكلم عنه حوالي كلمتين ونصف في الثانية، فهذه قراءة نوعا ما مقارنة 4 كلمات يقرؤون 4 كلمات وشيء في الثانية بالنسبة للدول الغربية. هذا بالنسبة لسرعة القراءة. بالنسبة للاستيعاب، احنا او هم يعني في الدول الغربية او في الدول الأجنبية، معدل الاستيعاب هو حوالي بين 50 إلى 55%. كثير من الأشخاص يعتقد إذا قرأ الكتاب من مرة واحدة فالاستيعاب أو فهمه يصل إلى 100%، وهذا غير صحيح. لو كان هذا صحيح كان كل الناس عندما تخرجوا من الثانوية خذوا امتياز، كل الناس عندما تخرجوا من الجامعة معدلهم هو امتياز، وهذا شيء غير صحيح. تلاحظ أن بعض الأشخاص استيعابوا 100%، بعضهم 50%، بعضهم 30%، بعضهم 20%، فكان معدل تتكلم عنه وفي حدود 50-55%. هذه بالنسبة إلى سرعة القراءة والاستيعاب. هناك في قراءات أخرى، قراءة تسمى قراءة سريعة، وهذه سرعتها تتراوح بين 1000-3000 كلمة في الدقيقة. لاحظ
الفرق،
الفرق بين 3000 وبين 160 كلمة في الدقيقة. يعني معناته أن الشخص اللي يقرأ هنا الكتاب في القراءة التقليدية، القراءة البطيئة، قراءة كلمة 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 سطر، قراءة البطيئة، ينتهي من الكتاب إذا انتهى منه في خلال شهر. هذا إذا إذا كان في عنده يعني همة عالية جدا. لكن الشخص اللي عنده مهارة القراءة السريعة فسرعة القراءة ينتهي من قراءة كتاب يوميا، يعني في السنة يقرأ 350 كتاب، عنده الإمكانية لهذا الشكل. الاستيعاب عنده، وهذا عكس اللي نعرفه احنا، يعني اللي يدربونا عليه او الذي درسونا عليه او اللي قالونا في السابق، ان الانسان عندما يقرا بسرعه استيعابه ايش يحصل فيه؟
ينقص.
هذا غير صحيح. الصحيح انه اذا قرا بسرعه اعلى الاستيعاب عنده ايش يحصل؟
يزداد.
فمع سرعه اللي هي بين 1000-3000 كلمه في الدقيقه الاستيعاب عنده يصل الى 60%. فلاحظ في القراءه التقليديه 50 والقراءة السريعة 60. هناك قراءة أخرى تسمى القراءة التصويرية، وهي أعلى من المرحلة الثانية، وهي تعتبر هي القمة تبع القراءات. تصبح عندك الإمكانية وهي تبدأ بسرعة 25,000 كلمة في الدقيقة. ما معنى 25,000 كلمة في الدقيقة؟ يعني معناته تنتهي من قراءة كتاب في ساعة، قراءة وفهم
واستيعاب
وتذكر. كتاب يتراوح على صفحاته بين 250 و300 صفحة، وهذه حقيقة هي أرقى أنواع اللي هي القراءات. الاستيعاب كم فيها؟ الاستيعاب فيها 70%. فلاحظ أن الاستيعاب يبدأ يزداد مع الزيادة اللي هي إيش؟ السرعات.
كسؤال يتبادر في ذهن المستمعين في هذه الأثناء التي نحاور الدكتور الملا، يقال أن الكتب أو بظهور هذه المهارات الخاصة بالتطوير الذاتي كالقراءة السريعة والقراءة التطويرية في المجال الدراسي أو البحث العملي والعلمي، في هذا المجال يقال أنه كان هناك من أسلافنا ومن أجدادنا من كانوا يقرؤون الكثير
صحيح.
من الكتب
صحيح.
كيف ظهرت هذه المهارات لتطور أو تظهر قوى خارقة ربما كان لأسلافنا ولأجدادنا أحسن منها؟
سؤال ذكي جدا. خلينا نعيد صياغة السؤال. هل كانت القراءة السريعة والتصوير موجودة في السابق؟ نعم، لكن كانوا يقولون عنها أنها هبة من الله سبحانه وتعالى. الآن جاء العلم الحديث بدأ يقنن هذه العملية، أصبحت لها قوانين، فصار بالإمكان نقلها من شخص إلى شخص آخر. بعض الأمثلة فرضا في اللي هو عن القراءة السريعة في السابق، يعني كان معروف عن الإمام الشافعي رحمه الله، كان إذا قرأ صفحة كان يغطي الصفحة الأخرى. الإمام البخاري كان إذا نظر في الصفحة نظرة واحدة حفظها، فهي تعتبر عن سرعة عالية جدا في القراءة. الجاحظ كان كذلك، يعني معروف عنه هو مات طحت عليه المكتبة، يعني وقعت عليه المكتبة من كثر القراءة اللي عم بيقرأ فيها. يعني في أحد المرات ذهب إلى الوراق فأخذ منه كتاب، والوراق اللي المكتبة كان عاوز يسكر، عاوز يغلق المكتبة ويذهب إلى البيت، فوجد الجاحظ قاعد يقلب الصفحات إلى انتهى، استنى انتهى، قال إما أنت تشتري الكتاب وإما أنت ترجع لي. قال خلاص الكتاب عرفت ما فيه، فضحك الورق، قال أتحداك إذا عرفت فيه حاجة. يعني مستحيل الإنسان يقلب الصفحات ويفهم إيش اللي هو الكتاب
ما فيها.
قال بشرط راح أخليك تسألني فيه، بشرط إذا عرفت، إذا جاوبت على الأسئلة سوف أخذ الكتاب مجانا. قال هو لك. فسأل السؤال الأول أجاب، سأل السؤال الثاني أجاب، سأل السؤال الثالث أجاب، قال والله إن هذا إلا جن ما قاعد معك. فهي كعملية هي كانت حقيقة موجودة في السابق كذلك، وليست في الحضارة الإسلامية. حتى في الحضارة الصينية، في الحضارة الهندية وجدنا كذلك، في الحضارات الأفريقية في أشخاص لا زالوا لحد الآن في أشخاص عندهم المهارات هذه لكن لا يعلم
كامنة
كيف ينقلها إلى شخص آخر. يعني حتى في الذاكرة عند الرب كذلك، إحنا في الذاكرة يعني بعض الأشخاص عنده مهارة إنه يتذكر الأسماء موجودة في كل مكان،
حتى رقم الهاتف مثلا
ورقم الهاتف، لكن تقول له إيش تعمل؟ هي من الله، أنا ولدت هكذا، هو ما ولد هكذا لكن هو تدرب بأشياء. إحنا نرى إيش المخرج النهائي الآن وين وصل، فنشوف الآن هو يحفظ كثير لكن في السابق يعني ما كان هو، لكن تدرج وتطور إلى أن وصل المرحلة اللي هي الحالية. فاللي بقوله أنا في السابق كانت موجودة لكن ما كان لها قوانين، لو كان لها قوانين كان أول ما نقلها الإسلام كان نقلوها إلى الأشخاص الآخرين، لكن الآن صار قانون صار بإمكان إن ينقلها إلى شخص آخر أو إلى طالب أو إلى أبناء أو إلى الأسرة.
في هذه السيارات التاريخية وصلت إلى بورشيلي،
نعم،
طورت بأسس عملية سنتعرف عليها بعد الفاصل. قبلها يقال أن أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، خير المحادث والجليس كتاب، تخلو به إن ملك الأصحاب، لا مفشي سرا إذا استودعته، وتنال منه حكمة وصواب.
لا تأس على ما فاتك وخطط لحياتك.
برنامج بامتياز معكم دائما من الأولى، ضيف هذا العدد المستشار جمال الملا، المدرب المتخصص في مهارات قراءة سريعة وتقوية الذاكرة. هي مهارات جديدة تبدو في بعض الأحيان لمن تعرف عليها إلى أول وهلة وكأنها خيال وكأنه لن يصل إليها أبدا، ولكن مهارة فعلا تدرب من خلال دورات ومن خلال مختصين يشرفون على هذه المهارة.
نعم.
القواعد الذهبية القراءة السريعة،
بداية الإنسان فعلا يقرأ بسرعة عالية أو يقرأ باستيعاب، يجب أن يتخلى عن مسببات بطل قراءة، ما هي الأشياء التي تخلي قراءة بطيئة. بالتالي إذا ترك هذه الأشياء تصبح قراءة إيش؟ سريعة. أن نجي ما هي هذه الأسباب وما هي هذه المسببات بطل قراءة. من أول الأشياء أو من أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان يقرأ بسرعة منخفضة جدا هو التلفظ. أغلبنا جاء التلفظ من أيام ما كان يدرس، وكانت هي الوسيلة الوحيدة للحفظ اللي عندنا اللي تعلمناها. ففي المدرسة فرضنا إذا أقول لك احفظ حاجة معينة، كيف تحفظها؟ ما في غير طريقة واحدة ألا وهي إيش؟ التكرار. فيعيد قراءة القصيدة مرة ومرتين وعشرة وعشرين إلى أن يحفظ هذه القصيدة. بالتالي يبدأ مرات بعض الأشخاص يبدأ يكررها بصوت عالي أو ذهابا وإيابا في البيت أو في أي مكان إلى أن يحفظها. المشكلة أن هذه العادة استمرت معنا، انتهينا من الثانوية، في الجامعة، في العمل. الآن بعض الأشخاص وهو يقرأ الجريدة يتلفظ في القراءة. لماذا التلفظ يبطن في القراءة؟ لأن التلفظ هو يتكلم أو هو يقرأ بسرعة كلامه. سرعة الكلام بحدود 150 كلمة في الدقيقة أو 160 كلمة في الدقيقة. بالتالي إذا كان يقرأ بهذه السرعة فسرعته إيش؟ تكون منخفضة. سرعة القراءة عند الإنسان طبيعي إذا بدون تلفظ 250، فمجرد أن يترك التلفظ تزداد سرعة قراءة. فهذا رقم واحد. رقم اثنين اللي خلق قراءته أسرع هي إحكام حركة العين. حركة العين عادة تتحرك حركات عشوائية أثناء القراءة، هي تقفز قفزات من كلمة إلى أخرى، بالتالي تقرأ الكلمات وتقرأ الفراقات التي بين الكلمات وتقرأ كذلك الهوامش. الوقت الضايع في قراءة الهوامش والفراقات حوالي 30%، يعني إذا تقرأ ساعة 20 دقيقة ماذا تقرأ؟
الهوامش والفراقات
ولا حاجة. بالتالي إذا دربت العين أنها كيف أنها تقرأ، أنها تقلل القفزات في القراءة وتقرأ كلمات أكثر، هذا نسميه اللي هو مدى أو قصر مجال الرؤية. فإذا وسعت المجال تصبح قراءتك في سطر واحد قفزة أو قفزتين، بالتالي تزيد من سرعة اللي هو القراءة. كذلك من الأشياء اللي تبطئنا في القراءة السرحان. ما معنى السرحان؟ السرحان يعني شخص يقرأ ماسك كتاب ويقرأ الآن فيه فأثناء قراءته إيش يحصل فيه؟ يبدأ يشرح اليوم هو السبت، في معانا يوم الجمعة فرضا القادم، في عندنا عرس أو في عندنا حفلة أو فرح أو إلى آخره، ويبدأ في إيش؟ في الخيال وفي السرحان، ويبدأ ويقلب الصفحات كأنه إيش؟ كأنه يقرأ. يلاحظ بعد فترة أن إيش حصل؟ أنا قلبت 3-4 صفحات
ولم يقرأ شيء،
ولم فيعفي الصفحة اللي قبلها اللي قبلها. أنا هنا وصلت. هو كيف عرف أنه هنا وصل؟ هو يتذكر آخر حاجة قرأها. هذا اللي يحصل معنا. والسرحان في قسمين، في قسم سرحان ظاهر هذا اللي هو اللي تكلمت عنه الآن، وفي سرحان خفي. ما معنى خفي؟ يعني يسرح الشخص وهو لا يعلم أنه إيش؟ أنه سرحان، وبعد ذلك يكمل قراءة وهو مش عارف أنه سرح، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أعطيك مثال على السرحان اللي هو الخفي. شخص يقرأ فرضا الكتاب معين، يقف يتوقف لأكل للصلاة لأي، ثم بعد ذلك يرجع الكتاب. إذا كان وضع واضع فرضا قلم في وسط الكتاب
يتذكر،
والقلم وقع منه أو جت بنته أو ابنه خذ القلم، فيبدأ يتصفح الكتاب الآن يبحث عن ماذا؟ عن آخر حاجة قرأها وفهمها، يعني هو واصل إلى المنطقة هذه. فعندما يبدأ قراءة صفحة صفحتين ثلاثة، يلقى في الصفحة الرابعة إيش؟ هذه كأني قرأتها قبل قليل. معناته 3 صفحات اللي قرأهم الآن إيش حصل فيهم؟ سرح، لكن هو إيش؟ مش عارف. خلينا نتكلم تحديدا عن نقطة هذه السرحان. ليش يحصل السرحان؟ مخ الإنسان، طبعا نشبه بالكمبيوتر لكن هو أفضل بكثير من الكمبيوتر، عشان يشتغل اللي هو البرنامج الخاص في القراءة في المخ لازم تكون السرعة حوالي 550 كلمة في الدقيقة، وإحنا سرعتنا في القراءة كم؟ 150-160 كلمة في الدقيقة. معناتها في هناك فراغ بين سرعة مخي وسرعة قراءتي أنا الآن، الفراغ كم؟ حوالي 400. فإيش يحصل في 400 هذه؟ يحصل فيها إيش؟ اللي هو السرحان. فعندما أزيد السرعة من 150 سرعة قراءتي أو سرعة القراءة عندي إلى 250 350 450 550 أو أكثر من ذلك، يبدأ الآن الفترة اللي يسرح فيها المخ تبدأ إيش يحصل فيها؟
تبدأ تتناقص
أو تتقلص.
فقط معذرة أستاذ، نتوقف عند هذه القدر لاستقبال الاتصال هاتفي، بعدها نواصل في نفس النقطة التي توقفنا عنها، ولا نصرح سنتذكر عن هذه النقطة. اتصال من العاصمة، الأخ مصطفى، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي جمال الذي لا يمل، مرحبا بك عبر جنودك الخلص وسفراء عبقريتك،
حياك الله.
هذا الأستاذ مصطفى خلالفة، مدرب محترف تنمية البشرية.
نعم.
تابع لمركز هنا بالجزائر.
نعم.
تفضل أستاذ.
الله يبارك فيك. طبعا تحية خاصة للأستاذ جمال مولا معك، وبيني وبينه مغارف أو ملاعق سكر بيننا، فلهذا نغتنم الفرصة أولا نحييه.
حياك الله.
بالمناسبة مداخلتي البسيطة هو أنه بدأ قال بأنه ربطنا القراءة عندنا في عالمنا العربي بالألم، فما هي أفضل طريقة بالنسبة إليك أننا نربط القراءة بالمتعة ونخرج جيلا شعاره القراءة، ودمتم جنود من جنود العلم والمعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ مصطفى. كان هذا سؤال الأستاذ مصطفى. هل تفضل أستاذ أنه تجيب على السؤال ونواصل النقطة؟
نواصل النقطة ثم أجيب على سؤال.
تفضل.
فأتكلم، وصلنا عند اللي هو السرحان، أن هناك فراغ أو في فجوة بين سرعة قراءتنا وسرعة المخ في القراءة. فعندما تزاد سرعتنا إلى فوق 550 كلمة في الدقيقة تقل الفترة اللي يسرح فيها اللي هو المخ. الآن تكلمنا عن 3 نقاط اللي هي تبطئنا في القراءة. كيف أتخلص منها كاملة؟ كيف أتخلص منها 3 نقاط؟ بحد حركة العين ووضع المؤشر أو وضع الأصبع أو القلم تحت السطر. فعند القراءة أضع أصبعي تحت السطر ثم أبدأ القراءة بدون أن أتلفظ. إذا عملت العملية هذه تزداد السرعة عندي حوالي 100% خلال فترة 5 دقائق. فهذه يعني هدية
لحركة العين. للمستمعين بالبرنامج بامتياز.
بالضبط. وهي في كثير من يعني في الحج الماضي احد الاشخاص قال لي كنا في محاضره في داخل الحج فشرحنا له بدنا نشرح عن اسباب القراءه فهو كان يقرا المصحف او جزء من المصحف في حوالي في 20 دقيقه الجزء الواحد بعد ان وضع اصبع على تحت السطر ويبدا يقرا انخفضت السرعه وانخفضت الوقت اللي يقرا في الجزء من 20 دقيقه الى 10 دقائق
النصف
تقريبا او نصف بالضبط معناته ان في 20 دقيقه يقرا بدل الجزء الواحد كم جزء
جزئين
وهذا كان بالنسبه لي هو كان يعني متعالي جدا خاصه في اجواء الحرم ومكه بالنسبه لي هو فهي عمليه جدا بسيطه وسهله لكن المهم ان الانسان يطبق. نعود الى سؤال الاخ مصطفى اللي هو كيف ان انقل المتعه هذه او انقل القراءه من الالم الى المتعه. باختصار شديد هو التخلص من اللي هو السبب الرئيسي. احنا اللي وضعنا كاباء او كتربويين احنا وضعنا الالم عند الطفل هذا فاللي اعمله اني ابدا عمليه عكسيه لهذا الشيء الا وهو اني اضع العمليه تصير بالنسبه لي هو كمتعه كمكافاه ابعث او افصل الـ 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 الالم اللي في البدايه يعني برا اذا بغيت اعاقب الولد ما اضع في اللي هي القراءه. اني يحضرني قصه احد الاخوات تقرا ما شاء الله عليها هي بعد حضور الدوره تقرا كميه كبيره اصبحت بالكتب كذلك زوجها حضر الدوره فبدا يقرا فاللي اصبح عندهم ايش ان الزوج والزوجه يقرؤون الان الابن لما يشوفهم ايش يعمل دائما احنا كبشر من الاساسيات اللي نتعلم فيها له هو التقليد
القدوه
التقليد وليس يعني القدوه هذه حاجه ثانيه لكن التقليد اقلد اي واحد ارى الام ايش تعمل فرضا اذا كانت بنت تروح تلبس الكعب وتبدا تمشي فرضا تروح للمكياج الميك اب وتبدا تحط المكياج على وجهها تبي تصير زي الطفل الصغير عاوز انا زي بابا صغير فمن الاشياء اللي يتعلم فيها له هو التقليد. فاذا راى الابن الاب او الام يقرؤون فتلقائي يمسك الكتاب ويبدا ايش يبدا يقلدهم يمكن ما يفهم ولا حاجة ولسه لا أنا ما تعرف الحب الفجائية لكن أي شيء يبدأ في العملية فهذه تبدأ تضع فيه اللي هو الحب لكن إذا كان الأب لا يقرأ والأم لا تقرأ بالتالي يعني العملية مش سهلة تكون يعني
تكون أصعب.
بالضبط.
معنا اتصال آخر من ميلا الأخ عبد الرافية أهلا وسهلا.
ألو
نعم
مساء الخير.
مساء الأنوار تفضل أخ عبد الرافية.
الأخت شكركم على هذا الحصة.
لا شكرا على واجب.
ماذا بي حبيت نستشيركم يعني في وعندي ربع ولادي
ربع أولاد
يقراو مليح والذكورة ما حابينش يقراو ماذا بي ندي من عندكم إرشاد بخصوص الذكور.
واضح الأخ عبد الرافع شكرا جزيلا على الاتصال. ربما هو سؤال مبتعد قليلا عن موضوعنا ولكن لا مانع أستاذ أن نجيب عليه.
وكان في يعني بالنسبة لأعمار الأولاد كم أعمار البنات كم
أظن أن الأخ لم يعد معنا انقطعت المكالمة.
كلامه كويس جدا يعني أن الأولاد لا يقرؤون والبنات يقرؤون أروح هذا بهذا السبب لماذا البنات تقرأ والأولاد لا يقرؤون هناك في أشياء عملوها هم فحب القراءة عند البنات وأشياء عملوها كره القراءة عند الذكور. بالضبط فعكس مو عكس الآية لكن اللي عملت مع البنات عمله مع الأولاد فراح يحبهم في اللي هي القراءة.
يعني لا يوجد شيء فطري في البنات على حبهم من حبهن للقراءة
كقراءة بحد ذاتها لا.
لا
لكن في حق الدراسة حاجة ثانية هذه.
هذا تخمين كثيرا ما يطرح من خلال اتصالات. إلى القراءة التصويرية.
نعم.
هل بحديثنا عن القراءة التصويرية هل له علاقة بالنظم التمثيلية بالنظام البصري أكثر؟
القراءة حقيقة هي تمشي مع ثلاث نظم سواء كان بصري أو حسي أو سمعي فكيف أني أعمل adaptation أو كيف أني أعمل بفرضا أو أنظر إلى أنا كشخص ماذا هل أنا بصري أو حسي أو سمعي بالتالي ما هي الأشياء اللي تتماشى معي أدي أطبقها فتصبح عندي الاستيعاب لهذه المادة سير أفضل بكثير جدا. لكن إذا بعطيك حاجة معينة لكل النظم الثلاثة كيف أني أرفع الاستيعاب عند الثلاثة اللي هو بتطبيق الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية باختصار هو تلخيص أو أسلوب تدوين المعلومات بطريقة التشجير وليس بالطريقة التقليدية اللي هو التسلسلي، لكن بأسلوب كما يعمل مخ الإنسان. بإمكانك تلخص كتاب كامل في ورقة واحدة أو تلخص فصل كامل في ورقة واحدة والاستيعاب يصبح عندك عالي جدا. هذا بالنسبة اللي هو الاستيعاب باستخدام أسلوب الخريطة الذهنية.
القراءة التصويرية الآن لنفصل فيها ونعرفها أكثر للمستمعين.
ممتاز.
ربما هي ستكون على دورة كاملة ولكن سنلخصها في هذه النقطة. قبلها اتصال من ولاية سطيف. الأخت سليمة، مساء الخير. ألو، مساء الخير.
ألو،
أهلا وسهلا. نعم،
أنا نسمع.
نعم الأخت سليمة، نحن في الاستماع، تفضلي بسؤالك.
نعم، أنا نسمع. أختي برك ما تقرأ تطالع يعني تقرأ وتموت تزرب كيفيه، ما أعرف كيفيه، تمس غد القلقة ولا كيفيه.
تطالع كثيرا وتسرع في القراءة.
أيوة، جيب 12 معدل.
أين هو السؤال أخت سليمة؟
أي عقبك البيف، البيف في المتوسط.
نعم.
عمدي فيه.
نعم، أين هو السؤال؟
يعني سؤالك.
نعم، سؤالك. عندها قلق في القراءة.
هي يعني تقرأ، يعني تشتري القراية.
عندك سؤال أستاذ للأخت سليمة؟
ما فهمت السؤال.
الأخت قالت إنه عندها أخت، كم عمرها؟
زيد 92. 16
سنة. هي تطالع كثيرا. عندها قلق دائما، هي دائما قلقة على أن يكون معدلها الدراسي يعني جيد، ولكن هذا القلق أزعج الأخت.
أوكي.
عندك سؤال ثاني الأخت سليمة؟ ما في سؤال.
يعني قلت يعني حاولت نخرج أستاذة ولا في شيء.
واضح سؤالك، شكرا لأخت سليمة على الاتصال.
بالنسبة لأخت سليمة، أسلوب اللي هو المراجعة هذا أسلوب آخر أو أسلوب أو طريقة أخرى لتثبيت المعلومات. فهني يمكن أني أحتاج أني اللي أعمله أني أسلوب تدوين المعلومات لهذه المعلومات، سواء كان من المدرس أو من المدرسة أو من الكتاب، يجب أن يكون أسلوب منهجي خاص في هذا الطلب. هني ينطبق أكثر اللي هو النظام التمثيلي لكل مشارك. إذا كان نظام تمثيلي أنا فرضا بصري والمدرس عندي اللي هو أسلوبه حسي، معناته أنه في خلال الدرس رح أنام. إذا كان العكس، إذا هو بصري فرضا وأنا اللي هو سمعي أو حسي، معناته أني أبدأ أصاب بالملل. فيجب هنا بالنسبة كمدرسين أن لما يدرس المادة أن يدرسها في النظم الثلاث، سواء اللي هو البصري والحسي والسمعي، لكي يوصل المعلومات إلى الطلبة بالكامل. أسهل طريقة كمدرس أن يستخدم أسلوب الخريطة الذهنية. الآن حقيقة أسلوب الخريطة الذهنية دائما شد عليه، لأنه حقيقة من الأشياء اللي هي تخلي استيعاب المعلومات جدا جدا عالي، والوقت اللي ناخذه فيه جدا قصير. يعني فرضا الان احنا في طور عقد مع وزاره التربيه في البحرين، وفي كذلك مع وزاره التربيه في السعوديه، اللي هو تطبيق اسلوب الخريطه الذهنيه كاعتمادها للدراسه
في المناهج،
في المنهج كمنهج دراسي، وان الطلبه يتعلمون عن طريق اللي هو اسلوب انه كيف انه يراجع، وليس المدرسين طريقه الشرح بالنسبه لهم انه يشرح باستخدام اسلوب الخريطه الذهنيه. فبالنسبه للاخت سليمه، القلق هذا بحد ذاته يبدأ يخفض اللي هو الاستيعاب عندها. لاحظ الإنسان فرضا يعني لما حتى لما يخاطب أو التوتر، حتى لما يخاطب أبنائه فرضا، ما حد ينسى أسماء أبنائه، لكن لما يكون الإنسان متوتر ينادي كل أسماء كل بناته
قبل أن يصل إلى المعني،
قبل أن يصل إلى الشخص المعني فيه. فبالتالي حقيقة اللي هو أسلوب اللي هو التوتر أو القلق يخفض اللي هو الاستيعاب. أسهل طريقة بالنسبة لها اللي هو يمكن شرب الماء، لكن شرب الماء يكون ببطء شديد جدا. كذلك اللي هو اسلوب التنفس الهادئ البطيء، اسلوب تنفس بطيء، فهذه كذلك يرفع نسبة الأكسجين اللي تذهب إلى المخ، بالتالي تحصل عملية اللي هي الاسترخاء عند الإنسان فينخفض القلق.
إن شاء الله سيكون هذا جواب خطوة لتحسين المشكلة التي تعاني منه المتحدثة من ولاية سطيف. توقفنا قبل الاتصال عند القراءة التصويرية.
نعم.
عن مضمونها.
القراءة التصويرية هي عبارة عن 5 خطوات سهلة وبسيطة. الخطوة الأولى تسمى اللي هو الإعداد، كيف أني أجهز نفسي لقراءة كتاب ما. الخطوة الثانية اسمها النظرة الشاملة، كيف أني أخذ نظرة بسيطة سريعة جدا على الكتاب في خلال فترة 3 دقائق إلى 5 دقائق، أعرف محتويات كل فصل من هذه الفصول. الخطوة الثالثة القراءة التصويرية لتصفح الكتاب بالكامل من البداية للنهاية. الخطوة الرابعة التنشيط، والخطوة الخامسة اللي هو القراءة المتسارعة. الخطوة الخامسة هذه كلها أقوم فيها خلال ساعة أو أقل من ساعة لكتاب من 250 صفحة. النتائج فيها يعني تظهر في نفس البرنامج، يعني ما أقول بعد شهرين أو 3 أشهر، لكن في نفس البرنامج أن الإنسان عادة في اليوم الأخير إيش نعمل، يعني مدة البرنامج يكون في حوالي 3 إلى 4 أيام، فيقرؤون في خلال البرنامج 3 أو 4 كتب. في اليوم الأخير إيش يعملون؟ كل واحد يجيب معه كتاب هو قاري، اللي أنا كتاب اللي قاري فمعناته أقدر أحكم على الكتاب اللي أنا قاريه. أبدأ أعطي الكتاب ليكي فرضا، وأنت تعطين كتابك اللي قريتي بالسابق لي أنا، أن نتأكد أن الشخص الألف وباء لم يقرأ الكتاب كتاب الآخر، بالتالي يطبق كل الخطوات الخمسة على هذا الكتاب، ونرى اللي هو درجة الاستيعاب والفهم لهذه اللي هو الخطوات بالنسبة لقراءة الكتاب كامل. حادثا إيش يحصل معنا؟ الشخص اللي قرأ في ساعة عنده معلومات أو كم معلومات أعلى بكثير من الشخص اللي قرأ في شهر، ويبدأ الآن من اللي يحكم عليه؟ الشخص اللي قاري في السابق يبدأ يقول الشخص باء اللي قرأ الكتاب الآن في خلال الساعة أعطاني معلومات أنا كنت ناسيها، أعطاني معلومات أنا ما مرت علي في قراءتي السابقة، وأسلوب لم الكتاب كان جدا ممتاز. هذه بالنسبة بتلخيص سريع جدا اللي هو القراءة التصويرية،
هي وسائل بين يدينا إن أردنا فنوظفها لصالحنا.
كن واثقا من نفسك واستغل نقاط قوتك.
هو في برنامج بامتياز موضوعنا الأساسي هو القراءة، نركز مع ضيف هذا العدد من برنامج بامتياز الأستاذ جمال الملا. وقفنا عند القراءة التصويرية، القراءة السريعة كتعريف.
نعم.
في التطوير الذاتي بصفة عامة وفي كل المجالات التي تهتم بها مفاهيم التنمية البشرية التي أصبحت غير جديدة على الوطن العربي بما فيها الجزائر.
نعم.
في كل تطوير، في كل مهارة تكتسب إلى أن تكون عادة يجب أن يكون التدريب.
صحيح.
بالنسبة لي القراءة التصويرية والقراءة السريعة وتطوير مهارات الاستيعاب أكثر بأكثر، إذا لم يتدرب أو يواصل المتدرب في تطبيق هذه المهارات التي يتعلمها في دورات، ربما دورة تكون لمدة 2 يوم، إذا لم يواصل تدريب أو الحصول على نفس المهارة وتكرارها، هل تتلاشى هذه المعارف لدى المتدرب أو يمكن أن تقل نسبة القراءة في الدقيقة؟
أوكي. هناك مهارات الإنسان يتعلم فيها نوعين، نوع المهارات. في مهارات زي الكمبيوتر فرضا، إذا تعلم على برنامج معين، إذا ما مارس هذه المهارة خلال فترة سنة فرضا، لما يرجع الكمبيوتر مرة أخرى لقى أن كثير من المعلومات هذه نسها. وهناك مهارات أخرى فرضا مثل قيادة الدراجة الهوائية، حتى لو يترك الإنسان 5 سنوات ثم يعود بعد 5 سنوات يعرف، سوف يجد نفسه أنه يعرف يقود هذه الدراجة. مهارة القراءة السريعة هي نفس المهارة الثانية، مهارة القراءة. الآن الحاجة الكويسة فيها أن الإنسان بعد ما يتعلم هو يعني يعرف الطريقة، الخطوات وتطبيقاتها كمهارة. الآن حتى لو يتركها سنة سنتين، شهر شهرين، إذا عاد لها وطبق العملية راح تعطي معها نفس النتائج. هي آلية جدا جدا بسيطة وسهلة، يعني دربنا لحد الآن تقريبا أكثر من 2 مليون شخص في الوطن العربي، صلينا في هذا العلم أكثر من 13 سنة في الجزائر، هذه السنة 5 اللي قاعد نعود لها لتقديم هذه البرامج. فبالتالي إذا الإنسان بدأ مارس العملية، أي مهارة إنسان يتعلمها يجب عشان يوصل للبرفكشن، يوصل إلى الإتقان، يجب أن يقوم بعملية إيش؟ المتابعة والتدريب، متابعة وتدريب، متابعة وتدريب. بعد فترة تصبح العملية هذه عنده آلية. مثل قيادة السيارة، في البداية قيادة السيارة تصبح العملية ليست سهلة، لكن إلى أن يتقنها تصبح العملية بعد ذلك خلاص تقوم باللاوعي نسميها، يعني يقود السيارة وهو مقمض العين
بعقله الباطن،
بعقله مو مقمض طبعا لكن يعني يعني يقوم آليا نسميها، يعني يخرج من العمل يذهب إلى البيت وهو مش عارف كيف وصل، يعني هذه صارت العملية الآن في اللي هي اللاوعي. إذا قام بنفس الأسلوب بالنسبة للقراءة تصبح العملية عنده آلية، قراءته تصبح آلية. فالحاجة الكويسة إذا إن إمكانية تصبح عنده بعد الدورة تصبح عنده، هل إذا عاوز يقرأ قراءة تقليدية يبطها يعني، أو عاوز يقرأها قراءة سريعة،
هو
أو عاوز يقرأها قراءة تصويرية. لكن الشخص اللي ما عنده المهارات هذه ما عنده إلا طريقة واحدة، ألا وهي كلمة كلمة كلمة، سطر، أسلوب القراءة التقليدية.
من خلال سؤالي هذا وددت أن أدخل إلى نقطة ربما تكون مماثلة في نفس السياق إلى قضية تنمية الذاكرة، تنمية النقاط الضعيفة والسلبية التي يمكن أن نقول أنها في ذاكرتنا. طلعت في تحضيري للبرنامج عن كتاب الذاكرة 7 خطوات سهلة لتحسين ذاكرتك للمستشار جمال الملا، لخطوات هي 7 خطوات. سبع خطوات، في كل خطوة العديد من النقاط. أولا تنمية الذاكرة، هل يكون لأعمار ممكن نقول في أعمار أولى أم يكون في أي سن، أو هل ممكن في أي شخص أن يطور الذاكرة وأن يتعلم هذه المهارات التي كنا نتحدث عنها سالفا؟
بالنسبة للذاكرة حقيقة إذا شخص ما في إصابة في الدماغ، ما في ضربة، ما في مرض معين، بإمكان أي شخص إنه يبدأ يقوي ذاكرته في أي عمر كان، سواء كان عمره 10 سنوات أو عمره 30 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، بإمكان إنه يقوي ذاكرته. هي عبارة عن مهارات الإنسان يتعلمها بعد ذلك تصبح ذاكرته قوية. هي ببساطة جدا خدع معينة يبدأ الإنسان يتلاعب فيها مع دماغه لكي يتذكر المعلومات. مثال بسيط يعني أنا خلني أقول لك كي يستفيدون كذلك المستمعين. مخ الإنسان حقيقة لهذا السبب نواجه مشكلة في الذاكرة، نعتقد نحن أن الذاكرة تتعامل مع الكلمات، أو نعتقد أن الكاملة تتعامل مع الأرقام، والذاكرة حقيقة اللي هي تتعامل مع شنو؟ مع صور. عاوز أسأل 3 أسئلة ما بتجاوبين عليهم ولا المستمعين، لكن فكر في الإجابات. فرضا إذا عاوز أقول ما هي أحلى أكلة أو أكلة أكلتها في الماضي، في العيد، في رمضان، في أي مكان هنا أو في الخارج، السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو ما هو لون البيت. السؤال الثالث صديقك أيام الدراسة من هو، أو صديقتك أيام الدراسة من هي. لاحظ الإجابات على الأسئلة الثلاثة هي عبارة عن شنو؟
عن صور.
عن صور تيجي. يعني فرضا الأكلة، إيش كانت الأكلة بالنسبة لك أنت؟
نقول الكسكس الجزائري بالضبط. إذا لم يتعرف عليه الأستاذ جمال ملا لحد الآن تعرف عليه.
أكيد
أكيد.
فهل رأيتي كاف سين كاف سين؟
لا أبدا.
لكن إيش رأيتي؟
صورة.
رأيت الصورة الكسكس وعليه كذلك عليه وعلى اللحم وعلى الخضار وعلى بشكله، وحتى بعض الأشخاص بدأ يشم إيش اللي هي الرائحة.
فعلا.
فهذه الطريقة اللي تعامل فيها ذاكرتنا. إذا عرفت أن هذه هي الأساس للتعامل بالذاكرة تصبح بعد ذلك العملية استدعاء المعلومات سهل جدا. فهني يجب أن نحول الكلمات إلى صور وندخلها للذاكرة، بالتالي استدعائنا لها تصبح عملية إيش؟ فهذه الآلية تصبح الذاكرة عندنا اللي هي قوية.
نتوقف عند هذا القدر في هذه النقطة، يعني نستقبل اتصال من ولاية هي في الشرق الجزائري، ولاية تبسة، الأخت زهرة وردة، هو تقريبا مرادف لزهرة. وردة أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك أختي، شكرا لك أختي فاضلة هذه الحصة.
شكرا.
أنا عندي سؤال أختي، ورحبوا بالأخ. أنا عندي سؤال حاب نقول لك، ما هي أحسن طريقة وأحسن وقت لحفظ كتاب الله؟
ما هي أحسن طريقة وأحسن وقت لحفظ كتاب الله؟ شكرا لك وردة. أنت كنت متصلة الأسبوع الماضي فيما يخص حفظ القرآن الكريم بخصوص تقنيات الـ NLP.
لا يا أختي،
لأنه طرح هذا سؤال الأسبوع الماضي. شكرا لك وردة على الاتصال.
شكرا، بارك الله فيكم.
وفيك بركة، شكرا. تفضل أستاذ.
إحنا نحمل الآن على برنامج حقيقة راح يكون هو في الوطن العربي لأول مرة يطرح، وهو حفظ القرآن الكريم في 40 يوما. انهينا من تقريبا لحد الآن حوالي 70%، لكن لم ننتهي منه، ويعتمد على 7 علوم دمجناها كلها لكي نسهل عملية حفظ اللي هي القرآن. فالبرنامج لحد الآن لم ننتهي منه، لكن باختصار شديد هي يعتمد على اللي هو نحول الكلمات ما عدا الجلالة سبحانه وتعالى أو الرسول، نحولها إلى صور. فرضا النجوم نتخيلها كنجمة، الجبال نتخيلها كجبل، الأرض فنتحولها إلى صور ذهنية، بالتالي تسهل عملية اللي هو شنو؟
الحفظ.
نتحولها إلى صور ذهنية، ثم مع ذلك نعمل إيش؟ اللي هو ربط لهذه الكلمات، فتصبح عملية الحفظ سهلة جدا إن شاء الله.
بالنسبة لأحسن طريقة، ربما هذا البرنامج سيأتي لاحقا، ولكن لحد الآن أفضل طريقة وأفضل وقت كما طرحت الأخت وردة متبسة، أفضل طريقة وأفضل وقت لحفظ القرآن الكريم؟
هو أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم هو بعد الفجر، عدة أسباب. أول سبب اللي هو في من ناحية الجو، تصبح مثل كمية الأكسجين الموجودة في ذاك الوقت جدا عالية جدا، كذلك بالنسبة للأيونات السالبة موجودة فيه عالية جدا، فتسهل عملية، فطاقة الإنسان تصبح عالية، فتصبح عملية الحفظ في ذاك الوقت هو أفضل عملية الحفظ، أو قصدي أفضل وقت لحفظ القرآن. كذلك إذا الإنسان يبي يحفظ في حاجة مهمة اللي هي المراجعة، يجب أن يراجع ما يحفظه، فيراجع ما يحفظه خلال اليوم، وكذلك قبل النوم مباشرة يراجع ما حفظه في الصباح وما تم مراجعته خلال هذه الفترة.
اتصال آخر من ولاية صديف الأخ عبد الكريم. ألو، مساء الخير.
ألو، مساء الخير.
أهلا وسهلا.
حاب نثق فيكم برك، انا عندي شويه الذاكره شويه ناقصه شويه.
نعم،
انا كيف نميوها نقول الذاكره هذيك فيا ولد الانسان شويه هي
ما ذاكره
ضعيفه، يعني من ذاكره ضعيفه كيف يمكن تنميه هذا النقص؟ شكرا الاخ عبد الكريم على الاتصال.
هو حقيقه مثل ما قلت في السابق، ما في شيء اسمه ذاكره ضعيفه وذاكره قويه، لكن في هناك حاجه تسمى ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه. اذا الانسان درب ذاكرته، هي زي العضله، إذا الإنسان درب العضلة تصبح عنده العضلة إيش؟ قوية. وإذا ما درب العضلة هذه تصبح العملية العضلة عنده ضعيفة. بالتالي هو آلية بسيط جدا، يعني حتى في نسبة حفظ الأرقام، يعني إحنا ابتدعنا أو ابتدعنا آلية جديدة لحفظ الأرقام، إن حولنا الأرقام إلى صور أو إلى أحرف، وبالتالي يحول إلى اللي هو الصورة، بالتالي تستسهل عملية حفظ اللي هو الأرقام، وإن كانت أرقام اللي هي طويلة، حتى لو كان رقم فرضا من 20 أو 30 رقم، بإمكانك أن تحفظ الرقم بالكامل ثم تقوله بالعكس، أو من المنتصف إلى النهاية، من المنتصف إلى البداية. هي آلية جدا بسيطة وسهلة، تحويل الأرقام إلى أحرف والأحرف إلى كلمات، أو والكلمات إلى صور، بالتالي ثم تعود لها بالعكس.
ممكن كتمارين يمكن أن يطبقها الأخ عبد الكريم في حياته اليومية.
أهم حاجة إذا عاوز يحفظ الحاجة، يجب أن يقول لنفسه أنا عاوز أحفظ العملية هذه أو أحفظ الآلية هذه، النية. إذا تواجدت النية سوف يحفظ بإذن الله تعالى، لكن لا تخلي إيحاءات تكون سلبية، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا ما أقدر أحفظ، أنا مش عارف إيش إلى آخره، هذه حقيقة ضعف الذاكرة عند الإنسان. لكن إذا بدأ خلى النية عنده إيجابية، بالتالي تسهل عنده عملية اللي هو الحفظ.
من خلال تجربة المستشار جمال الملا في هذا الأطر التي نتحدث عليها، ومن خلال تطبيقك لهذه الأمور،
نعم،
إلى حد الآن كفضولي وفضول المستمعين، كيف يقرأ المستشار جمال الملا ونسبة القراءة؟
كم أقرأ؟ كثير، يعني وأنا جاي في الطيارة كتابين الحمد لله، حتى اللي جنبي قاعد أحد الأشخاص.
كم مدة الرحلة؟
الرحلة من مصر إلى هنا، كانت من القاهرة إلى هنا، نمت فيها شوية وتغديت وقرأت كتابين
في اليوم. عادة كم يقرأ المستشار جمال مولا؟
أغلب قراءاتي تكون في السفر، في بالنسبة حق فرضا الشخص اللي كان جالس معي في الطيارة يقول لي إيش تعمل، يعني قاعد تقلب الصفحات، قلت له أنا قاعد أقرأ، فقال لي عطني الكتاب خلني أسألك فيه، قلت له عملية بسيطة، يعني عملية مش اختبار، فبدأ يسأل، قال إيش يعني، شنو هذا، علم جديد، هذا سحر تتعامل مع الجن ولا كيف؟ قال لي هي آلية الإنسان إذا يتعلمها، إذا عرفها تصبح عند العملية سهلة جدا.
في السنة؟
كثير جدا، أكثر ما تصورين، يعني عندي مكتبة فيها حوالي 10,000 كتاب.
ما شاء الله، لا هذه أرقام هي حياة إيجابية لنا. ما شاء الله، إن شاء الله تكون أكبر وتكون للمستمعين الكرام هي قدوة. آخر اتصال في البرنامج من سوق هراس الأخ مراد. مساء الخير.
مساء الأنوار أختي، ومساء الخير للضيف معك.
حياك الله يا هلا.
حياك الله. حددت وهي واحد المقولة فقط حددت فيها ناخذ رأيك فيها.
نعم تفضل.
فيما يخص القراءة هي يقول خير لك أن تقرأ كتاب ألف مرة من أن تقرأ ألف كتاب، لأنه أحيانا تكون القراءة الأولى يعني القراءة الأولى فالثانية فالثالثة تعطيك يعني أبعاد أخرى للكتاب للمقروء.
أوكي. المقولة هي أن تقرأ كتاب ثلاث مرات أفضل من تقرأ ثلاث كتب، المقولة أول شيء.
نعم هي كل يعني نعم. كل مصدر لكن يقولها بشكل
صحيح.
نعم.
شكرا لأخ مراد.
لكن هي اللي قاعد أتكلم عنه في القراءة التقليدية، إحنا قاعد نتكلم عن قراءة أخرى تختلف عن القراءة التقليدية. القراءة التقليدية كلامك صحيح، لكن في القراءة السريعة وقراءة تصويرية لأن هي عبارة عن طبقات، يعني طبقة ثم طبقة ثم تقرأ الكتاب كأنك قرأت خمس مرات، ولكن أنت قرأت حقيقة مرة واحدة، لكن أنت تتعامل مع المخ الإنسان أو في يعني اللي همنا في هذا كله اللي هو إيش؟ الاستيعاب. إذا أنا كان عندي استيعاب أعلى من استيعاب الشخص الآخر، بالتالي يعني هذا 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 هو درجة اللي هي القياس.
كسؤال أخير، هناك كتب غربية تحدثت عن القراءة السريعة، أحسن كتاب ربما ذكره هو الكتاب لتوني بوزان القراءة السريعة. هناك كتب أخرى نذكرها كلها، نذكر الكتب العربية من باحثين ومن كاتبين بحثوا في المجتمع العربي بكل خصوصياته وبحثوا عن حلول لقرائه، من خلالها نتعرف على الكتب التي سيقدمها إن شاء الله المستشار جمال ملا في القريب العاجل.
في عندنا كتابين، كتاب عن القراءة السريعة تحت الطبع، وكتاب كذلك تحت الطبع آخر اللي هو كتاب عن القراءة التصويرية. وضعنا فيها خبرة اللي هي 13 سنة الماضية في بسبب القراءة. طبعا قراءاتنا هنا تختلف عن قراءاتنا في الدول الغربية من ناحية اللي هو المجتمع والبيئة، فطورنا كذلك حتى أسلوب توني بوزان. نحن يعني ندرس بأسلوب لكن مو نفس الأسلوب اللي هو درس الآن، طورنا كثيرا جدا حتى مع أسلوب بول شيلي. التطوير تبعنا اللي وضعناه الآن أخذ في بول شيلي قاعد يطبقه، كذلك توني بوزان يطبق اللي تعلمنا، لأن صار في عندنا تخصص أو مادة بحثية كاملة اللي هي عن القراءة، فحبينا أن ننشر العلم هذا في خلال في في أو في الوطن العربي، لهذا السبب اتجهنا لهذه القراءة.
وهكذا يعيد التاريخ نفسها لطالما أخذوا من علمنا ومن خبرتنا ومن قدراتنا. لكل من يحضر يود الحضور دورات المستشار جمال الملا، ستكون بالجزائر من 28 إلى 29 جانفي 2008، هذا فيما يخص دورة القراءة السريعة، وستكون بولاية وهران من 5 إلى 6 فبراير 2008، فيما يخص دورة القراءة التصويرية من 30 إلى 31 جانفي 2008 بالعاصمة، وبولاية وهران من 7 إلى 8 فبراير 2008. هناك أيضا برنامج تكوين الثروة، مهم جدا لمن يريد أن يصبح غنيا، ولكن كلنا نريد أن نصبح، ولكن من يريد يعرف الطريقة الصحيحة لأن يصبح ذلك، بالعاصمة من 1 إلى 2 فبراير 2008. المستشار جمال الملا المدرب متخصص مهارات القراءة السريعة وتقوية الذاكرة، شكرا جزيلا على الحضور في هذا العدد من برنامج بامتياز. مباشرة نقول لكم مستمعين أنه مباشرة من المطار أتى إلى مقر الإذاعة بالعاصمة وإلى برنامج بامتياز خصوصا. احنا نشكرك كثيرا على حضورك معنا، على ما أعطيتنا من مهارات سنتابعها دائما للحصول عليها أفضل بأفضل.
حياك الله وبارك الله فيك، وأشكر حقيقة البرنامج على استضافتهم اللي في هذا البرنامج بامتياز.
بارك الله فيك الأستاذ جمال، شكر لكل أعضاء وممثلي مركز صناع الحياة، شكر الأستاذ حبيب على أن رافق الأستاذ جمال وكل من أشرف على أن يكون معنا الأستاذ جمال على المباشر. إن شاء الله سنكون حاضرين بالدورات هذه هي والقادمة إن شاء الله، وبالتوفيق أكثر وإقامة طيبة بالجزائر.
حياك الله وبارك الله فيك إن شاء الله.
شكر لكل من تابعنا طيلة هذا الفضاء، موعد إن شاء الله مع برنامج امتياز الأسبوع القادم في نفس التوقيت، إلى اللقاء.